بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فالحديث عن شيء من أحكام العيد وصلاة العيد وما ينبغي أن يفعل في ذلك اليوم، وهو يوم من أيام الله العظيمة التي فيها فرح المؤمنين العظيم بفضل الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ويوم العيد يوم فرح، يوم فرح عظيم بما يسر الله جل وعلا ومن وتفضل من أداء لهذه الطاعة العظيمة في شهر رمضان المبارك من صيام وقيام وذكر وتلاوة للقرآن وصدقات وبذل وغير ذلك. ويسمى هذا العيد الذي يلي رمضان عيد الفطر، لأنه إنما كان بالفطر من رمضان، فيسمى عيد الفطر لأنه مرتبط بعبادة الصيام. ولهذا مما يشرع للمسلمين في يوم العيد أن يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم، وهذه سنة ماضية من زمن الصحابة رضي الله عنهم. إذا التقى المسلمون يوم العيد يدعى بالقبول، لأنه عيد على إثر طاعة عظيمة وفريضة عظيمة من فرائض الله سبحانه وتعالى. وبين أيدينا جملة من الأحاديث النبوية المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالعيد وأحكامه وصلاة العيد، نقف عليها ونفيد منها بما ييسره الله تبارك وتعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. باب ما جاء في العيدين عن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. رواه أحمد وأبو داود.
هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه في فضل العيد، عيد الفطر وكذلك عيد الأضحى، فهما يومان عظيمان. عيد الفطر يلي عبادة الصيام وما يكون معها من طاعات وقربات، وعيد الأضحى يلي العشر الأيام المباركات التي هي خير أيام العمل الصالح، وفيها يتنافس المسلمون بالأعمال وأنواع القربات. ولهذا العشر التي هي أفضل أيام السنة يقع فيها من أمهات العبادات الدينية ما لا يقع في غيرها، ويجتمع فيها ما لا يجتمع في غيرها. ولهذا يأتي بعدها عيد، مثل ما يأتي بعد رمضان عيد. وفي العشر خير الأيام، وفي العشر الأواخر من رمضان خير الليالي، فعقب هذه الأيام الفاضلة والأوقات الشريفة، وأيضا ما يقع فيها من طاعات وعبادات، يأتي هذان العيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كان للناس فيها يومان يلعبون فيهما، يومان من السنة يجتمعون فيهما على اللهو واللعب، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. يعني يجتمعون في هذين اليومين على اللعب، وهذا فيه أن عيدهم كان لهوا وباطلا ولعبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم أيها معاشر المسلمين بهما خيرا منهما، خيرا منهما. لاحظ الآن هنا فيه إبدال لليومين بيومين وللأعمال بالأعمال. قال: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. قال العيني في شرح لسنن أبي داود: وكانت أهل الجاهلية يلعبون في كل يوم في يومين كل سنة، ويعملون ما لا يرضى به الله. فلما ظهر الإسلام أبدل الله منهما هذين اليومين اللذين يظهر فيهما تكبير الله وتحميده وتوحيده ظهورا شائعا يغيظ المشركين. وقيل إنهما، يعني عيد الفطر وعيد الأضحى، يقعان شكرا على ما أنعم به من أداء العبادات التي وقتها. فعيد الفطر شكرا لله على إتمام صوم رمضان، وعيد الأضحى شكرا لله على العبادات الواقعة في العشر، وأعظمها إقامة وظيفة الحج. ومما نبه عليه أهل العلم أن هذا الحديث تضمن النهي، نهي المسلمين عن التشبه بالكفار فيما يفعلونه في أعيادهم، ولا يجعل عيد المسلمين شبيها بعيد الكفار فيما يفعلونه هم في أعيادهم. قال الشيخ الإسلام في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم: فوجه الدلالة، يعني على هذا المعنى، أن العيدين الجاهليين لم يقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تركهم يلعبون فيهما على العادة، بل قال: إن الله قد أبدلكم بهما يومين آخرين. والإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منه، الإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منه، إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه. ولهذا لا تستعمل هذه العبارة إلا فيما ترك اجتماعهما، فيما ترك اجتماعهما، كقوله سبحانه: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، بئس للظالمين بدلا. نعم.
باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر، رواه أبو داود وابن ماجه.
وهذا من السنن، هذا من السنن المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في خروجه لمصلى العيد ورجوعه من المصلى. فمن سنته عليه الصلاة والسلام المأثورة عن في ذلك أن يأخذ في طريق ويرجع من طريق آخر، ويرجع من طريق آخر. قال ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر. وأهل العلم في شرح الحديث ذكروا معان كثيرة، لكن أوضحها، أوضح ما قيل في ذلك، أن يشهد له الطريقان، أن يشهد له الطريقان، وأن تكتب له خطاه في الطريقين، تكتب له خطاه في الذهاب في طريق، وخطاه في العودة في طريق آخر، وتشهد له بذلك الطريقان. نعم.
باب في الأكل قبل الخروج يوم العيد. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وقال مرجى بن رجاء: حدثني عبيد الله قال: حدثني أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا، رواه البخاري.
هذا أيضا كذلك من السنن المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في يوم عيد الفطر خاصة، في يوم عيد الفطر، أنه صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج من بيته إلى المصلى يأكل تمرات، أنه يأكل تمرات، وفي الرواية الأخرى للحديث يأكلهن وترا، يأكلهن وترا، يعني إن أكل تمرات يأكل ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا ينتهي على وتر. فهذه أيضا من السنن، من السنن المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام قبل صلاة العيد. قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: الأكل عند الغدو إلى المصلى سنة مستحبة عند العلماء تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال الطيبي رحمه الله: لعله صلى الله عليه وسلم أسرع بالإفطار يوم الفطر ليخالف ما قبله، ليخالف ما قبله، لأن الأيام التي قبله أيام رمضان يحرم الأكل فيها، وهذا يحرم الصوم فيه، فكان يبادر بالأكل ليخالف ما قبله أي من الأيام التي في رمضان. ولم يفطر في الأضحى قبل الصلاة لعدم المعنى المذكور، لعدم المعنى المذكور. نعم.
باب الصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. رواه البخاري.
نعم، يعني هنا الصلاة، صلاة العيد، هدي النبي صلى الله عليه وسلم المأثور عنه والمأثور عن الخلفاء من بعده، أن الصلاة قبل الخطبة، يعني يبدأ أولا عليه الصلاة والسلام بالصلاة، ثم إذا فرغ من صلاته قام وخطب الناس صلى الله عليه وسلم، مثل ما في حديث ابن عمر المتفق على صحته، قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة، يعني يصلي أولا ثم يخطب، فليست الخطبة قبل الصلاة وإنما بعده. وفي حديث ابن عباس قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. نعم.
عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، متفق عليه.
نعم، هذا الحديث حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه في أن صلاة العيد لا ينادى لها، لا ينادى لها، لا ينادى لها نداء الصلاة الذي هو الأذان، ولا ينادى لها مثل نداء الكسوف الصلاة جامعة. الكسوف ينادى له بهذه الطريقة الصلاة جامعة، لأن الكسوف حدث قد يكون أكثر الناس لا يعلمون به، فينادى في المصلى أو المسجد الصلاة الجامعة حتى يعرف الناس ويجتمعون. لكن صلاة العيد ومثلها صلاة الاستسقاء لا ينادى لها، لأنهم معروف وقتها، لأنه معروف وقتها صلاة الاستسقاء يوعدهم الإمام على يوم معين في وقت معين فيجتمعون للصلاة، فلا يحتاج إلى نداء. وكذلك صلاة العيد وقتها معروف. وجابر رضي الله عنه يقول: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين، يعني مرات صليت معه بغير أذان ولا إقامة. فإذا صلاة العيد ليس فيها أذان ولا إقامة ولا أيضا الصلاة جامعة، ولا الصلاة جامعة. قال الحافظ بن رجب في شرحه لصحيح البخاري قال: ولا خلاف بين أهل العلم في هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيد بغير أذان ولا إقامة، بغير أذان ولا إقامة. نعم.
باب التكبير في العيدين. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5، رواه أبو داود.
التكبير في العيدين المشروع المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن يكبر 7 تكبيرات في الركعة الأولى، منها تكبيرة الإحرام، يكبر 7 تكبيرات في الركعة الأولى منها تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 تكبيرات، وفي الثانية 5 تكبيرات. فتقول عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يكبر في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5، في الثانية 5. قال ابن رجب رحمه الله في شرحه في شرح فتح الباري قال: فأما التكبير في الأولى 7 وفي الثانية 5 وهو قول جمهور العلماء، وقد روي عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة، عن عمر بن عبد العزيز وعن عمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير ومجاهد والزهري، وقال مضت السنة به، وقال مضت السنة به. وقال الإمام ابن القيم في زاد المعاد: يكبر في الأولى 7 تكبيرات متوالية بتكبيرة الافتتاح، يعني محسوبة مع تكبيرة الافتتاح التي الإحرام، يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة، يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم ذكر معين بين التكبيرات، لم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات، ولكن ذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يحمد الله ويثنى عليه ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره الخلال، ذكره الخلال. قال ابن القيم: وكان ابن عمر رضي الله عنهما مع تحريه للاتباع يرفع يديه مع كل تكبيرة، يرفع يديه مع كل تكبيرة، قال مع تحريه رضي الله عنه للاتباع. ولهذا الأولى مع هذه التكبيرات 7 ثم 5 ترفع اليدان مع كل تكبيرة، يرفع الإمام يديه والمأمومون أيضا كذلك. نعم.
باب ما يقرأ في العيدين. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية؟ قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين، رواه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي: ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر؟ قال: كان يقرأ فيهما قاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر، رواه مسلم.
وفيما يقرأ في العيدين، يعني ما يقرأ الإمام في صلاة العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام هو إما أن يقرأ سبح والغاشية، أو يقرأ بسورة قاف وهل أتى، سورة قاف واقتربت الساعة، سورة قاف واقتربت الساعة وانشق القمر. وهذا ثابت عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه في هذين الحديثين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتم التكبير أخذ في القراءة، فقرأ فاتحة الكتاب ثم قرأ بعدها قاف والقرآن المجيد في إحدى الركعتين، وفي الأخرى اقتربت الساعة وانشق القمر، وربما قرأ فيهما سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال رحمه الله: صح عنه هذا وهذا، ولم يصح عنه غير ذلك، صح عنه هذا وهذا، يعني إما أن يقرأ قاف واقتربت أو سبح وهل أتى. نعم.
باب خروج النساء في العيد. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج ذوات الخدور يوم العيد، قيل فالحيض؟ قال ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. قال فقالت امرأة يا رسول الله إن لم يكن لإحداهن ثوب كيف تصنع؟ قال تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها. رواه أبو داود وأصله في الصحيحين. وفي رواية يخرج العواتق وذوات الخدور أو العواتق ذوات الخدور والحيض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى.
هنا في من الأحكام فيما يتعلق بصلاة العيد أن من السنة أن يخرج النساء لصلاة العيد، كنا يؤمرن بذلك كما في حديث أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج ذوات الخدور يوم العيد. قيل فالحيض، يعني هل يخرجن أيضا؟ قال ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، لكنه كما جاء يعتزلنا المصلى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري حمل الجمهور الأمر المذكور على الندب، لأن المصلى ليس بمسجد فيمتنع الحيض من دخوله. وقال ابن المنير الحكمة في اعتزالهن أن في وقوفهن وهن لا يصلين مع المصليات إظهار استهانة بالحال، فاستحب لهن اجتناب ذلك، فيجمعن بين الحضور الذي فيه شهود الخير وكسب دعوة المسلمين الجامعة، وأيضا اعتزال المصلى لكونهن ليس عليهن صلاة. نعم.
باب وعظ النساء. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، فقال تصدقن فإن أكثر كن حطب جهنم. فقامت امرأة من صطة الناس سفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله؟ قال لأن كن تكثرن الشكاه وتكفرن العشير. قال فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن. متفق عليه.
هذا الحديث، حديث جابر رضي الله عنه، فيه وعظ النساء يوم العيد، ومعنى وعظ النساء أي أن يخصهن الخطيب بموعظة، أن يخصهن الخطيب في موعظة. فكان عليه الصلاة والسلام بعد أن يخطب الناس ويعظهم يذهب إلى حيث النساء ويخصهن بموعظة، يخصهن بموعظة. الآن في هذا الزمان تيسرت مكبرات الصوت التي تنقل الصوت فيسمعنا، يعني يسمع الرجال والنساء وكل في مكان الصوت واضحا، خلاف الزمان الأول، يعني من كان بعيدا عن الخطيب قد لا يسمع إلا بعض كلامه أو قد لا يسمع كل كلامه إذا بعدت المسافة. أما الآن الذي إلى جوار الخطيب والذي في أقصى مكان في المسجد كلهم يسمعون الصوت واضحا، ولهذا يمكن أن يقال السنة في وعظ النساء أن يجعل جزءا من الخطبة، خطبة العيد، موعظة للنساء فيصل إليهن يعني وعظ الخطيب وهن في أمكنتهن. فالحديث فيه ما يدل على أنه يوم العيد في خطبة العيد يخص النساء بوعظ وتذكير. هنا في هذا الحديث، حديث جابر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، يعني خص عليه الصلاة والسلام النساء بموعظة. وهذا يؤخذ منه سنة أنه يوم العيد يخص النساء بموعظة. فقال تصدقنا فإن أكثر كنا حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء، يعني وسط النساء، سفعاء الخدين، فقالت: لما يا رسول الله؟ وهذا السؤال عظيم جدا في هذا الموطن، لأنه لما يكون أكثر حطب جهنم لا بد أن تسأل المرأة عن السبب وتتفقه في السبب حتى ماذا تتقي ذلك وتسلم. فهذه المرأة امرأة ناصحة لها ولغيرها من النساء، قالت: لما يا رسول الله؟ في بعض الأحاديث: بما يا رسول الله؟ يعني ما سبب ذلك؟ والسؤال مبني على ماذا؟ على خوف قام في القلب ورغبة في معرفة السبب ليتقى. وهذا مطلوب من كل امرأة، هذا مطلوب من كل امرأة أن تعرف هذا السبب لتتقي. فقال عليه الصلاة والسلام: لأن كنا تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. ذكر عليه الصلاة والسلام أمرين هما من الأسباب وليسوا كل الأسباب، لأنها أيضا جاء في بعض الأحاديث ألفاظ أخرى مثل تكثرنا اللعن، مثل تكثرنا اللعن. فقال: لأن كنا تكثرنا الشكاة وتكفرنا العشير. هاتان الصفتان اللتان جمعت في المرأة، تكثرنا الشكاة وتكفرنا العشير، هي من أسوأ الصفات في المرأة في تعاملها مع زوجها، لأن هذا يضعف الحياة الزوجية ضعفا شديدا ويؤثر عليها. إذا كانت المرأة حياتها مع زوجها كثرت شكاية وكفران النعم، أصبح نظر هذه المرأة كيف؟ أصبح نظر هذه المرأة متركزا على ما تشتكي منه. أما الإحسان، جوانب الإحسان التي من الزوج، هذه لا تنظر لها، ولهذا هي تكفر العشير، لا تشكر إحسانه. لكن مواطن الخطأ تركز عليها وتشاغله عندها، أنت وأنت وأنت، وتحاسب عليها. فهذه يعني كما أنها تضر بدينها، لأن هذا من أسباب الدخول النار، تضعف محبة زوجها لها، وهذا من مداخل الشيطان عليها. لأن الزوج الآن إذا كانت هذه حال زوجته، يعني يحسن ويحسن ويحسن ولا يرى شيء من الإحسان له وقعه في نفسها، مركز ذهنها على ماذا؟ على التقصير، والتقصير موجود في كل زوج وفي كل رجل. فإذا كانت تكفر العشير يعني إحسانه، وتكثر الشكاة تتسخط وتتشكى، فهذا من جانب يعني يؤثر على دينها، لأن من أسباب دخول النار، ويؤثر على حياتها الزوجية، لأن زوجها تضعف محبتها في قلبه لما يراها دائما على هذه الصفة. ولهذا المرأة العاقلة تكون على ضد هاتين الصفتين، على ضد هاتين الصفتين. لا تكثر الشكاة. ما معنى لا تكثر الشكاة؟ يعني تتغافل عن الأخطاء، تتغافل عن الأخطاء. كل زوج عنده أخطاء، تتغافل، تمشي، لأنها تقول يعني هذا الخطأ أو ذاك الخطأ أو الخطأ الآخر، هذه ليست بشيء من جانب ماذا؟ إحسانه إليه، وقد فعل وقد فعل وقد فعل وقد فعل، تذكر نفسها. فالمرأة العاقلة تكون على ضد هاتين الصفتين. الموضوع كثرة الشكاة تبدله بالتغافل والتجاوز وكظم الغير والعفو والصفح وغير ذلك من المعاني، والجانب الآخر كفران العشير، دائما تشكر عشيرها زوجها على إحسانه وجميل صنائعه. هذا ينمي الحياة الزوجية ويقويها ويرضي الله سبحانه وتعالى. إذا كانت المرأة بهذه الصفة عملها هذا فيه رضا لله، فيه رضا لله سبحانه وتعالى. قال: لأن كنا تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال: فجعلنا يتصدقن. وهذه مسألة مهمة جدا، لأن هذه أمراض في النفوس، وكثير من الناس تبتلى بهذا المرض، كثرة الشكاة، كفران العشير، اللعن والسب، ولا يعني هذه الأمور تكثر في النساء. الصدقة تهذب النفوس، ولهذا ينبغي على المرأة أن تحرص على الصدقة، تتحرى أيضا الأوقات الفاضلة وتكثر من الصدقة، لأن الصدقة تزكي. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فالصدقة تزكي. والزكاة المفروضة سميت ماذا؟ زكاة، يؤتون الزكاة، سميت زكاة لمعان منها أنها تزكي، تزكي صاحبها، تزكي قلبه. ولهذا ينبغي على المرأة أن تكون حريصة على هذا. قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: وفيه استحباب الوعظ والتذكير في خطبة العيد، واستحباب وعظ النساء وتذكيرهن وحثهن على الصدقة إذا لم يترتب على ذلك مفسدة وخوف فتنة على الواعظ أو الموعوظ أو غيرهما. يقصد ماذا؟ يقصد في زمانه كان يحتاج الأمر ماذا؟ أن يذهب الخطيب والواعظ إلى مكان النساء، أما الآن ما يحتاج. يعني هذه مكبرات الصوت نفع الله سبحانه وتعالى بها النفع العظيم. قال: وفيه أيضا تمييز مجلس النساء إذا حضرنا مجامع الرجال، لأن الاختلاط ربما كان سببا للفتنة الناشئة عن النظر أو غيره. ونسأل الله الكريم من ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. أريد أن أعلن عن منافسة بحثية نافعة لطلاب العلم وطالبات العلم، يعني يشتغل بها في الفترة القادمة، فيها نفع عظيم. وأنا أحث يعني في مثل هذه المنافسات أحث كل واحد يشارك بما استطاع، لأن مقصود هذه المنافسة أن نتتبع هذه الأحاديث وننظر فيها ونتأمل، نفيد أنفسنا. إن هيئ الله لنا بحثا يكون يفيد الآخرين فهذه أيضا، وإلا فيكتفي الإنسان بأنه أفاد ونفع نفسه. هناك أحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام عديدة تتعلق بالصلاة، في أعمال يشرع للمصلي أن يفعلها قبل صلاته وفي أثناء صلاته، تقيه من الشيطان، تقيه من الشيطان، تسلم بذلك صلاته من الشيطان. وهذه من المهم أن يعرفها كل مصلي، مهمة جدا. فعنوان هذه المنافسة: الأحاديث الواردة في الأمور المعينة على التحرز من الشيطان في الصلاة. الأحاديث الواردة في الأمور المعينة على التحرز من الشيطان في الصلاة. الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه، ومنها طريق الصلاة. قال الله تعالى: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وجاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه، يعني كل طريق يسلكه يقعد له فيه، إن كان طريق طاعة ليصده، وإن كان طريق معصية ليؤزه. فالشيطان حريص غاية الحرص على إفساد صلاة الإنسان وعبادته وتفويته الثواب العظيم الذي فيها من خلال أمور ومسالك. وقد جاءت السنة النبوية بأمور معينة على التحرز والوقاية من الشيطان في الصلاة، فينبغي على كل مصلي أن يحرص عليها. يعني مثلا مر معنا السترة والدنو منها في حديث سهل بن أبي حتمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. إذا أنت إذا اتخذت سترة ودنوت منها سلمت، هذا من وسائل السلامة. كذلك مر معنا في تسوية الصفوف حديث أنس قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف، يدخل من خلل الصف. إذن ترك فراغات بين المصلين هذا مدخل للشيطان، سدها ماذا يكون؟ سد الفراغات هذه يكون سلامة من الشيطان. وجاء في الحديث عن أبي العلاء أن عثمان بن أبي العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك الشيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. ورد أيضا التحرز منه عند الدخول للمسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، وفي أول الصلاة قبل القراءة. فهذا المعنى ورد فيه أحاديث. المطلوب هو جمع هذه الأحاديث وتتبعها في كتب السنة حديثا حديثا وعلى الطريقة المسلوكة في البحوث المتقدمة أو السابقة. وهذا ليس كالبحوث السابقة، يعني السابقة طويلة وحديثها كثيرة، وهذه دونها بكثير. ولهذا يعني حدد آخر موعد للتسليم في منتصف ربيع الأول، اليوم 15 من ربيع الأول عام 1447. وهذه الموضوعات ننتقيها نافعة لعموم المسلمين، هذه موضوعات يعني نافعة لعموم المسلمين. فأنا أحث الجميع على استغلال بعض الوقت الذي يكون عندنا في الاستفادة في هذا الموضوع الذي أرجو الله سبحانه وتعالى أن يعظم به النفع. غدا إن كان من رمضان فالدرس بعد العصر مستمر، وسيكون ماذا بعد رمضان عنوانه، سيكون ماذا بعد رمضان. وإذا كان غدا من العيد فالدرس يتوقف إلى الاثنين، يوافق 9 من شهر شوال. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام تقبل منا أجمعين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وعموم طاعاتنا على قصور منا وضعف. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم واعد علينا هذا الشهر المبارك شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة على طاعة وحسن عمل. اللهم يا حي يا قيوم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فالحديث عن شيء من أحكام العيد وصلاة العيد وما ينبغي أن يفعل في ذلك اليوم، وهو يوم من أيام الله العظيمة التي فيها فرح المؤمنين العظيم بفضل الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ويوم العيد يوم فرح، يوم فرح عظيم بما يسر الله جل وعلا ومن وتفضل من أداء لهذه الطاعة العظيمة في شهر رمضان المبارك من صيام وقيام وذكر وتلاوة للقرآن وصدقات وبذل وغير ذلك. ويسمى هذا العيد الذي يلي رمضان عيد الفطر، لأنه إنما كان بالفطر من رمضان، ويسمى عيد الفطر لأنه مرتبط بعبادة الصيام. ولهذا مما يشرع للمسلمين في يوم العيد أن يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم، وهذه سنة ماضية من زمن الصحابة رضي الله عنهم. إذا التقى المسلمون يوم العيد يدعى بالقبول، لأنه عيد على إثر طاعة عظيمة وفريضة عظيمة من فرائض الله سبحانه وتعالى. وبين أيدينا جملة من الأحاديث النبوية المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالعيد وأحكامه وصلاة العيد، نقف عليها ونفيد منها بما ييسره الله تبارك وتعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. باب ما جاء في العيدين عن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. رواه أحمد وأبو داود.
هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه فيه فضل العيد، عيد الفطر وكذلك عيد الأضحى، فهما يومان يومان عظيمان، عيد الفطر يلي عبادة الصيام وما يكون معها من طاعات وقربات، وعيد الأضحى يلي العشر الأيام المباركات التي هي خير أيام العمل الصالح، وفيها يتنافس المسلمون بالأعمال وأنواع القربات. ولهذا العشر التي هي أفضل أيام السنة يقع فيها من أمهات العبادات الدينية ما لا يقع في غيرها، ويجتمع فيها ما لا يجتمع في غيرها. ولهذا يأتي بعدها عيد، مثل ما يأتي بعد رمضان عيد. وفي العشر خير الأيام، وفي العشر الأواخر من رمضان خير الليالي. فعقب هذه الأيام الفاضلة والأوقات الشريفة، وأيضا ما يقع فيها من طاعات وعبادات، يأتي هذان العيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كان للناس فيها يومان يلعبون فيهما، يومان من السنة يجتمعون فيهما على اللهو واللعب. فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. يعني يجتمعون في هذين اليومين على اللعب، وهذا فيه أن عيدهم كان لهوا وباطلا ولعبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم أيها معاشر المسلمين بهما خيرا منهما. لاحظ الآن هنا فيه إبدال لليومين بيومين، وللأعمال بالأعمال. قال: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. قال العيني في شرح السنن أبي داود: وكانت أهل الجاهلية يلعبون في كل يوم في يومين كل سنة، ويعملون ما لا يرضى به الله. فلما ظهر الإسلام أبدل الله منهما هذين اليومين اللذين يظهر فيهما تكبير الله وتحميده وتوحيده ظهورا شائعا يغيظ المشركين. وقيل إنهما، يعني عيد الفطر وعيد الأضحى، يقعان شكرا على ما أنعم به من أداء العبادات التي وقتها. فعيد الفطر شكرا لله على إتمام صوم رمضان، وعيد الأضحى شكرا لله على العبادات الواقعة في العشر، وأعظمها إقامة وظيفة الحج. ومما نبه عليه أهل العلم أن هذا الحديث تضمن النهي، نهي المسلمين عن التشبه بالكفار فيما يفعلونه في أعيادهم، ولا يجعل عيد المسلمين شبيها بعيد الكفار فيما يفعلونه هم في أعيادهم. قال الشيخ الإسلام في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم: فوجه الدلالة، يعني على هذا المعنى، أن العيدين الجاهليين لم يقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تركهم يلعبون فيهما على العادة، بل قال: إن الله قد أبدلكم بهما يومين آخرين. والإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منه، الإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منه، إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه. ولهذا لا تستعمل هذه العبارة إلا فيما ترك اجتماعهما، فيما ترك اجتماعهما، كقوله سبحانه: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. بئس للظالمين بدلا. نعم.
باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر، رواه أبو داود وابن ماجه.
وهذا من السنن، هذا من السنن المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في خروجه لمصلى العيد ورجوعه من المصلى. فمن سنته عليه الصلاة والسلام المأثورة عن في ذلك أن يأخذ في طريق ويرجع من طريق آخر. قال ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر. وأهل العلم في شرح الحديث ذكروا معاني كثيرة، لكن أوضحها، أوضح ما قيل في ذلك، أن يشهد له الطريقان، أن يشهد له الطريقان، وأن تكتب له خطاه في الطريقين، تكتب له خطاه في الذهاب في طريق، وخطاه في العودة في طريق آخر، وتشهد له بذلك الطريقان. نعم.
باب في الأكل قبل الخروج يوم العيد. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وقال مرجأ بن رجاء حدثني عبيد الله قال حدثني أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا، رواه البخاري.
هذا أيضا كذلك من السنن المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في يوم عيد الفطر، خاصة في يوم عيد الفطر، أنه صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج من بيته إلى المصلى يأكل تمرات، أنه يأكل تمرات، وفي الرواية الأخرى للحديث يأكلهن وترا، يأكلهن وترا، يعني إن أكل تمرات يأكل ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا ينتهي على وتر. فهذه أيضا من السنن، من السنن المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام قبل صلاة العيد. قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري الأكل عند الغدو إلى المصلى سنة مستحبة عند العلماء تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال الطيبي رحمه الله لعله صلى الله عليه وسلم أسرع بالإفطار يوم الفطر ليخالف ما قبله، ليخالف ما قبله، لأن الأيام التي قبله أيام رمضان يحرم الأكل فيها، وهذا يحرم الصوم فيه، فكان يبادر بالأكل ليخالف ما قبله أي من الأيام التي في رمضان. ولم يفطر في الأضحى قبل الصلاة لعدم المعنى المذكور، لعدم المعنى المذكور. نعم.
باب الصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة، رواه البخاري.
نعم، يعني هنا الصلاة، صلاة العيد هدي النبي صلى الله عليه وسلم المأثور عنه والمأثور عن الخلفاء من بعده أن الصلاة قبل الخطبة، يعني يبدأ أولا عليه الصلاة والسلام بالصلاة، ثم إذا فرغ من صلاته قام وخطب الناس صلى الله عليه وسلم، مثل ما في حديث ابن عمر المتفق على صحته قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة، يعني يصلي أولا ثم يخطب، فليست الخطبة قبل الصلاة وإنما بعده. وفي حديث ابن عباس قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. نعم.
عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، متفق عليه.
نعم، هذا الحديث حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه في أن صلاة العيد لا ينادى لها، لا ينادى لها، لا ينادى لها نداء الصلاة الذي هو الأذان، ولا ينادى لها مثل نداء الكسوف الصلاة جامعة. الكسوف ينادى له بهذه الطريقة الصلاة جامعة، لأن الكسوف حدث قد يكون أكثر الناس لا يعلمون به، فينادى في المصلى أو المسجد الصلاة الجامعة حتى يعرف الناس ويجتمعون. لكن صلاة العيد ومثلها صلاة الاستسقاء لا ينادى لها لأنه معروف وقتها، لأنه معروف وقتها صلاة الاستسقاء يوعدهم الإمام على يوم معين في وقت معين فيجتمعون للصلاة فلا يحتاج إلى نداء. وكذلك صلاة العيد وقتها معروف. وجابر رضي الله عنه يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين، يعني مرات صليت معه بغير أذان ولا إقامة. فإذا صلاة العيد ليس فيها أذان ولا إقامة ولا أيضا الصلاة جامعة، ولا الصلاة جامعة. قال الحافظ بن رجب في شرحه لصحيح البخاري قال ولا خلاف بين أهل العلم في هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيد بغير أذان ولا إقامة، بغير أذان ولا إقامة. نعم.
باب التكبير في العيدين. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5، رواه أبو داود.
التكبير في العيدين المشروع المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن يكبر 7 تكبيرات في الركعة الأولى، منها تكبيرة الإحرام، يكبر 7 تكبيرات في الركعة الأولى منها تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 تكبيرات فتقول عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يكبر في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5، في الثانية 5. قال ابن رجب رحمه الله في شرحه في شرح فتح الباري قال فأما التكبير في الأولى 7 وفي الثانية 5 وهو قول جمهور العلماء، وقد روي عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة، عن عمر بن عبد العزيز وعن عمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير ومجاهد والزهري، وقال مضت السنة به، وقال مضت السنة به. وقال الإمام ابن القيم في زاد المعاد يكبر في الأولى 7 تكبيرات متوالية بتكبيرة الافتتاح، يعني محسوبة مع تكبيرة الافتتاح التي الإحرام، يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة، يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة. ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم ذكر معين بين التكبيرات، لم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات، ولكن ذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال يحمد الله ويثنى عليه ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره الخلال، ذكره الخلال. قال ابن القيم وكان ابن عمر رضي الله عنهما مع تحريه للاتباع يرفع يديه مع كل تكبيرة، يرفع يديه مع كل تكبيرة، قال مع تحريه رضي الله عنه للاتباع. ولهذا الأولى مع هذه التكبيرات 7 ثم 5 ترفع اليدان مع كل تكبيرة، يرفع الإمام يديه والمأمومون أيضا كذلك. نعم.
باب ما يقرأ في العيدين. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين، رواه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، قال كان يقرأ فيهما قاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر، رواه مسلم.
وفيما يقرأ في العيدين، يعني ما يقرأ الإمام في صلاة العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام هو إما أن يقرأ سبح والغاشية أو يقرأ بسورة قاف وهل أتى، سورة قاف واقتربت الساعة، سورة قاف واقتربت الساعة وانشق القمر. وهذا ثابت عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه في هذين الحديثين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتم التكبير أخذ في القراءة، فقرأ فاتحة الكتاب ثم قرأ بعدها قاف والقرآن المجيد في إحدى الركعتين، وفي الأخرى اقتربت الساعة وانشق القمر، وربما قرأ فيهما سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال رحمه الله: صح عنه هذا وهذا، ولم يصح عنه غير ذلك. صح عنه هذا وهذا، يعني إما أن يقرأ قاف واقتربت، أو سبح وهل أتى. نعم.
باب خروج النساء في العيد. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج ذوات الخدور يوم العيد. قيل: فالحيض؟ قال: ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. قال: فقالت امرأة: يا رسول الله، إن لم يكن لإحداهن ثوب كيف تصنع؟ قال: تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها. رواه أبو داود وأصله في الصحيحين. وفي رواية: يخرج العواتق وذوات الخدور، أو العواتق ذوات الخدور والحيض، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض المصلى.
هنا في من الأحكام فيما يتعلق بصلاة العيد أن من السنة أن يخرج النساء لصلاة العيد، كنا يؤمرن بذلك، كما في حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج ذوات الخدور يوم العيد. قيل: فالحيض؟ يعني هل يخرجن أيضا؟ قال: ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، يشهدن الخير ودعوة المسلمين، لكنه كما جاء يعتزلنا المصلى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: حمل الجمهور الأمر المذكور على الندب، لأن المصلى ليس بمسجد فيمتنع الحيض من دخوله. وقال ابن المنير: الحكمة في اعتزالهن أن في وقوفهن وهن لا يصلين مع المصليات إظهار استهانة بالحال، فاستحب لهن اجتناب ذلك، فيجمعن بين الحضور الذي فيه شهود الخير وكسب دعوة المسلمين الجامعة، وأيضا اعتزال المصلى لكونهن ليس عليهن صلاة. نعم.
باب وعظ النساء. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال، فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، فقال: تصدقن فإن أكثر كن حطب جهنم. فقامت امرأة من صطة الناس سفعاء الخدين، فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأن كن تكثرن الشكاه وتكفرن العشير. قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن. متفق عليه.
هذا الحديث، حديث جابر رضي الله عنه، فيه وعظ النساء يوم العيد، ومعنى وعظ النساء أي أن يخصهن الخطيب بموعظة، أن يخصهن الخطيب في موعظة. فكان عليه الصلاة والسلام بعد أن يخطب الناس ويعظهم يذهب إلى حيث النساء ويخصهن بموعظة. الآن في هذا الزمان تيسرت مكبرات الصوت التي تنقل الصوت، فيسمعنا، يعني يسمع الرجال والنساء وكل في مكان الصوت واضحا، خلاف الزمان الأول، يعني من كان بعيدا عن الخطيب قد لا يسمع إلا بعض كلامه، أو قد لا يسمع كل كلامه إذا بعدت المسافة. أما الآن الذي إلى جوار الخطيب والذي في أقصى مكان في المسجد كلهم يسمعون الصوت واضحا. ولهذا يمكن أن يقال السنة في وعظ النساء أن يجعل جزءا من الخطبة، خطبة العيد، موعظة للنساء، فيصل إليهن يعني وعظ الخطيب وهن في أمكنتهن. فالحديث فيه ما يدل على أنه يوم العيد في خطبة العيد يخص النساء بوعظ وتذكير. هنا في هذا الحديث حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته وعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، يعني خص عليه الصلاة والسلام النساء بموعظة. وهذا يؤخذ منه سنة أنه يوم العيد يخص النساء بموعظة. فقال تصدقنا فإن أكثر كنا حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء، يعني وسط النساء، سفعاء الخدين، فقالت لما يا رسول الله؟ وهذا السؤال عظيم جدا في هذا الموطن، لأنه لما يكون أكثر حطب جهنم لا بد أن تسأل المرأة عن السبب وتتفقه في السبب حتى ماذا تتقي ذلك وتسلم. فهذه المرأة امرأة ناصحة لها ولغيرها من النساء، قالت لما يا رسول الله؟ في بعض الأحاديث بما يا رسول الله، يعني ما سبب ذلك؟ والسؤال مبني على ماذا؟ على خوف قام في القلب ورغبة في معرفة السبب ليتقى. وهذا مطلوب من كل امرأة، هذا مطلوب من كل امرأة أن تعرف هذا السبب لتتقي. فقال عليه الصلاة والسلام لأن كنا تكثرن الشكاة وتكفرن العشير، تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. ذكر عليه الصلاة والسلام أمرين هما من الأسباب وليسوا كل الأسباب، لأنه أيضا جاء في بعض الأحاديث ألفاظ أخرى مثل تكثرنا اللعن، مثل تكثرنا اللعن. فقال لأن كنا تكثرنا الشكاة وتكفرنا العشير. هاتان الصفتان اللتان جمعت في المرأة، تكثرنا الشكاة وتكفرنا العشير، هي من أسوأ الصفات في المرأة في تعاملها مع زوجها، لأن هذا يضعف الحياة الزوجية ضعفا شديدا ويؤثر عليها. إذا كانت المرأة حياتها مع زوجها كثرت شكاية وكفران النعم، أصبح نظر هذه المرأة كيف؟ أصبح نظر هذه المرأة متركزا على ما تشتكي منه. أما الإحسان، جوانب الإحسان التي من الزوج، هذه لا تنظر لها، ولهذا هي تكفر العشير، لا تشكر إحسانه. لكن مواطن الخطأ تركز عليها وتشاغله عندها، أنت وأنت وأنت، وتحاسب عليها. فهذه يعني كما أنها تضر بدينها، لأن هذا من أسباب الدخول النار، تضعف محبة زوجها لها، وهذا من مداخل الشيطان عليها. لأن الزوج الآن إذا كانت هذه حال زوجته، يعني يحسن ويحسن ويحسن ولا يرى شيء من الإحسان له وقعه في نفسها، مركز ذهنها على ماذا؟ على التقصير، والتقصير موجود في كل زوج وفي كل رجل. فإذا كانت تكفر العشير يعني إحسانه، وتكثر الشكاة تتسخط وتتشكى، فهذا من جانب يعني يؤثر على دينها، لأن من أسباب دخول النار، ويؤثر على حياتها الزوجية، لأن زوجها تضعف محبتها في قلبه لما يراها دائما على هذه الصفة. ولهذا المرأة العاقلة تكون على ضد هاتين الصفتين، لا تكثر الشكاة. ما معنى لا تكثر الشيء؟ يعني تتغافل عن الأخطاء. كل زوج عنده أخطاء، تتغافل، تمشي، لأنها تقول يعني هذا الخطأ أو ذاك الخطأ أو الخطأ الآخر، هذه ليست بشيء من جانب ماذا؟ إحسانه إلي، وقد فعل وقد فعل وقد فعل وقد فعل، تذكر نفسها. فالمرأة العاقلة تكون على ضد هاتين الصفتين. موضوع كثرة الشكاة تبدله بالتغافل والتجاوز وكظم الغير والعفو والصفح وغير ذلك من المعاني، والجانب الآخر كفران العشير، دائما تشكر عشيرها زوجها على إحسانه وجميل صنائعه، هذا ينمي الحياة الزوجية ويقويها ويرضي الله سبحانه وتعالى. إذا كانت المرأة بهذه الصفة عملها هذا فيه رضا لله، فيه رضا لله سبحانه وتعالى. قال: لأن كنا تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال: فجعلنا يتصدقن. وهذه مسألة مهمة جدا، لأن هذه أمراض في النفوس، وكثير من الناس تبتلى بهذا المرض، كثرة الشكاة، كثرة الشكاة، كفران العشير، اللعن والسب، ولا يعني هذه الأمور تكثر في النساء. الصدقة تهذب النفوس، الصدقة تهذب النفوس، ولهذا ينبغي على المرأة أن تحرص على الصدقة، تتحرى أيضا الأوقات الفاضلة وتكثر من الصدقة، لأن الصدقة تزكي. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فالصدقة تزكي. والزكاة المفروضة سميت ماذا؟ زكاة، يؤتون الزكاة، سميت زكاة لمعاني منها أنها تزكي، تزكي صاحبها، تزكي قلبه. ولهذا ينبغي على المرأة أن تكون حريصة على هذا. قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: وفيه استحباب الوعظ والتذكير في خطبة العيد، واستحباب وعظ النساء وتذكيرهن وحثهن على الصدقة، إذا لم يترتب على ذلك مفسدة وخوف فتنة على الواعظ أو الموعوظ أو غيرهما. يقصد ماذا؟ يقصد في زمانه كان يحتاج الأمر ماذا؟ أن يذهب الخطيب والواعظ إلى مكان النساء، أما الآن ما يحتاج. يعني هذه مكبرات الصوت نفع الله سبحانه وتعالى بها النفع العظيم. قال: وفيه أيضا تمييز مجلس النساء إذا حضرنا مجامع الرجال، لأن الاختلاط ربما كان سببا للفتنة الناشئة عن النظر أو غيره. ونسأل الله الكريم من ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. أريد أن أعلن عن منافسة بحثية نافعة لطلاب العلم وطالبات العلم، يعني يشتغل بها في الفترة القادمة، فيها نفع عظيم. وأنا أحث يعني في مثل هذه المنافسات أحث كل واحد يشارك بما استطاع، لأن مقصود هذه المنافسة أن نتتبع هذه الأحاديث وننظر فيها ونتأمل، نفيد أنفسنا. إن هيئ الله لنا بحثا يكون يفيد الآخرين فهذه أيضا، وإلا فيكتفي الإنسان بأنه أفاد ونفع نفسه. هناك أحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام عديدة تتعلق بالصلاة، في أعمال يشرع للمصلي أن يفعلها قبل صلاته وفي أثناء صلاته، تقيه من الشيطان، تقيه من الشيطان، تسلم بذلك صلاته من الشيطان. وهذه من المهم أن يعرفها كل مصلي، مهمة جدا. فعنوان هذه المنافسة: الأحاديث الواردة في الأمور المعينة على التحرز من الشيطان في الصلاة. الأحاديث الواردة في الأمور المعينة على التحرز من الشيطان في الصلاة. الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه، ومنها طريق الصلاة. قال الله تعالى: قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وجاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه، يعني كل طريق يسلكه يقعد له فيه، إن كان طريق طاعة ليصده، وإن كان طريق معصية ليؤزه. فالشيطان حريص غاية الحرص على إفساد صلاة الإنسان وعبادته وتفويته الثواب العظيم الذي فيها من خلال أمور ومسالك. وقد جاءت السنة النبوية بأمور معينة على التحرز والوقاية من الشيطان في الصلاة، فينبغي على كل مصلي أن يحرص عليها. يعني مثلا مر معنا السترة والدنو منها في حديث سهل بن أبي حتمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. إذن أنت إذا اتخذت سترة ودنوت منها سلمت، هذا من وسائل السلامة. كذلك مر معنا في تسوية الصفوف حديث أنس قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف، يدخل من خلل الصف. إذن ترك فراغات بين المصلين هذا مدخل للشيطان، سدها ماذا يكون؟ سد الفراغات هذه يكون سلامة من الشيطان. وجاء في الحديث عن أبي العلاء أن عثمان بن أبي العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. ورد أيضا التحرز منه عند الدخول للمسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، وفي أول الصلاة قبل القراءة. فهذا المعنى ورد في أحاديث. المطلوب هو جمع هذه الأحاديث وتتبعها في كتب السنة حديثا حديثا وعلى الطريقة المسلوكة في البحوث المتقدمة أو السابقة. وهذا ليس كالبحوث السابقة، يعني السابقة طويلة وحديثها كثيرة، وهذه دونها بكثير. ولهذا يعني حدد آخر موعد للتسليم في منتصف ربيع الأول، اليوم 15 من ربيع الأول عام 1447. وهذه الموضوعات ننتقيها نافعة لعموم المسلمين، هذه موضوعات يعني نافعة لعموم المسلمين. فأنا أحث الجميع على استغلال بعض الوقت الذي يكون عندنا في الاستفادة في هذا الموضوع الذي أرجو الله سبحانه وتعالى أن يعظم به النفع. غدا إن كان من رمضان فالدرس بعد العصر مستمر، وسيكون ماذا بعد رمضان عنوانه، سيكون ماذا بعد رمضان. وإذا كان غدا من العيد فالدرس يتوقف إلى الاثنين، يوافق 9 من شهر شوال. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، تقبل منا أجمعين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وعموم طاعاتنا على قصور منا وضعف. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم واعد علينا هذا الشهر المبارك شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة على طاعة وحسن عمل. اللهم يا حي يا قيوم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.